السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم من النساء والرجال أجمعين إلى رحمتك يا أرحم الراحمين نسألك، وبرحمتك يا أرحم الراحمين ندعوك، فنسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا ما يرضينا وأن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا ندعوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترحم ضعفنا وأن تذيب همنا وأن تعلمنا ما ينفعنا. اللهم أنجح أبناء المسلمين، اللهم اجعلهم جميعا من الفائقين، اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء يا رب الأرض والسماء. اللهم يسر لهم امتحاناتهم وهونها عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من الفائقين، وأسعد بيوت المسلمين ونور بيوت المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، هذه واحدة من صانعات الرجال صانعات الأجيال مربيات الرجال، هذه واحدة ممن تربت في مدرسة النبوة، إنها صاحبة الجمال الموهوب والخلق المحمود والأدب الموصوف، إنها امرأة تربت في مدرسة النبوة، اكتملت معالم شخصيتها مهما ذهبت لتنظر إلى حالها وأخلاقها وجدت صرحا عاليا، وجدت بناء شامخا من المكارم. إنها أم سليم، أم سليم بنت ملحان بن حرام، أم أنس، الرميصاء، الغميصاء. إنها واحدة تربت وتأدبت في مدرسة النبوة، من السابقات إلى الإسلام من الأنصار رضي الله عنها وأرضاها. كانت محبتها للنبي عظيمة كحب الأنصار بل كحب المؤمنين، والمحبة أساس الاتباع، والاتباع برهان الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بالنظر إلى أحوال السيدة أم سليم الرميصاء نرى لشخصيتها معالم واضحة. أولا عقلها وثباتها، رجاحة عقلها وثبات قلبها على الإيمان، ويظهر هذا من أول يوم سمعت فيه دعوة الإسلام، إذ أسلمت قبل أن يسلم زوجها، بل أسلمت ولم يسلم زوجها، وثبتت على دينها، وتعرضت لصنوف من البلاء، وتعرضت لهجوم من زوجها، لكنها أبت أن تستسلم أو تستجيب، بل أصرت وثبتت على إيمانها. وهذا أول معلم من معالم شخصيتها، رجاحة عقلها وثبات قلبها. ويظهر أيضا هذا عندما جاء أبو طلحة ليتزوجها، انظر إلى عقلها، ما أسرعت إلى المال ولا إلى السمعة. وأبو طلحة من هو في شباب الأنصار وشباب المدينة، لكنها أبت، ومن كمال عقلها قالت: إنك تعبد صنما من حجر أو خشب، ولا يليق بمثلي أن تتزوج برجل يعبد غير الله. وأنت يا أبا طلحة أتقبل على نفسك؟ أترضى لنفسك؟ وأنت من أنت في العقل أن تعبد حجرا أو شجرا؟ نجره نجار بني فلان حتى صار صنما وإلها لك؟ ينفع؟ حتى دعته إلى الإسلام وقالت كلمتها المشهورة، قالت كلمتها المشهورة لما قالت له: إن تسلم يكن هذا مهري. واستمرت على دينها ثابتة راسخة رضي الله عنها وأرضاها. ومن معالم شخصيتها الواضحة الجلية كغيرها من المسلمين المؤمنين محبتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمحبة للنبي هي أساس الاتباع، وهي برهان الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ظهرت محبة السيدة أم سليم للنبي في جوانب متعددة، أنها كانت لا تنام حتى تطمئن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت تصنع له الطعام وتهدي إليه الهدايا، كانت تسارع إلى إرضائه رضي الله عنها وأرضاها، كانت تنفذ كلامه وتطيعه. فوفت بالعهد لما أخذ العهد والميثاق على نساء المسلمات ألا ينحن على ميت ولا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها، فما وفت إلا أم سليم وبضعة من النساء رضي الله عنها وأرضاها. أم سليم يظهر حبها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويظهر كمال عقلها ورجاحة فؤادها وانتباهها لأدب وخلق ومنزلة ومكانة النبي، لما كانت تجمع عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إلى بيت أم سليم فينام على فراشها وهي في خارج البيت. كان رسول الله يأتي إلى بيت أم سليم فينام على فراشها وهي في خارج البيت، ليست في البيت. ففي مرة جاء النبي فنام على فراش السيدة أم سليم، وجاءت السيدة أم سليم فوجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نام على فراشها، وقد سال العرق منه على نطع من جلد أو على فراش من جلد. انظر إلى ذكاء أم سليم، عرق النبي ينزل، وعرق النبي كما قال عنه ابن القيم رحمة الله عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الطيب، وكان ريحه من أطيب الطيب. كان رسول الله يحب الطيب، وكان ريح النبي من أطيب الطيب. انتبه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنه أنس بن مالك: والله ما شممت مسكا ولا عنبرا ولا كافورا أطيب من ريح رسول الله بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله. ريحه أطيب من الطيب من غير طيب، رغم أنه كان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك كما في مسند الإمام أحمد: كان ريح رسول الله بعد أن أسري به كريح العروس يوم زفافها. بعد أن أسري بالنبي وعاد كان ريحه دائما أطيب من ريح العروس، بل إن رسول الله كان إذا وضع يده على رأس أحد من أصحابه ظلت رائحة المسك تشم منه لمدة أسبوع كامل، جمعة كاملة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أحمد بسند صححه العلامة الألباني من حديث أنس بن مالك يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب طيب وجعلت قرة عيني الصلاة، حبب إلي من دنياكم النساء الحلائل، النساء الزوجات، ثم الطيب. فكان رسول الله يحب الطيب، بل كان أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أم سليم لما تدخل على النبي وهو نائم على فراشه، هنيئا لك والله يا أم سليم، والله هنيئا لك، قرت عينك برؤية رسول الله، لا على أي حال، بل على حاله وهو نائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأبي هو وأمي لما ينام على فراشها كيف يكون حاله، كيف يكون جماله، كيف يكون سكونه، كيف ينزل منه العرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسيل العرق حتى ينزل على الفراش الذي من جلد. فتسرع أم سليم لذكائها ورجاحة عقلها، لا تريد أن يضيع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، فتذهب فتجمع العرق وتأتي بعتيدتها، صندوق فيه قوارير، فتذهب إلى عتيدتها فتجمع عرق النبي وتجعله في قوارير عندها، تجمع العرق من على الفراش ومن على جبين النبي بدل أن يسيل على الأرض، وتجعله في قوارير رضي الله عنها، فينتبه النبي من نومه فيراها، فيقول يا أم سليم ماذا تفعلين؟ تقول يا رسول الله نرجو به البركة لصبياننا. الله الله عليك يا أم سليم، البركة من عرق النبي. وفي رواية أخرى قالت يا رسول الله، في الرواية الأخرى رواية محمد بن سيرين قالت كان النبي صلى الله قال أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيل أو ينام عند أم سليم يوما، فذابت فجاءت بسك لها، والسك هو الوعاء الذي يوضع فيه الطيب، أو السك هو الطيب نفسه من أخلاط متنوعة، السك هو الوعاء الذي يوضع فيه الطيب، القارورة سك، أو السك هو خليط من الطيب. قالت فجاءت بسك لها وجمعت عرق النبي وجعلته في سكها، فانتبه النبي من نومه فقال يا أم سليم ما تصنعين؟ قالت يا رسول الله نجعله في طيبنا فهو من أطيب الطيب، نطيب به طيبنا، نجعله في طيبنا، بنجعله في العطر بتاعنا علشان يزودوا عطر، عشان يخلي عطر أجمل. انظر إلى رجاحة عقلها هذه أم سليم. وأنا أقول دائما، يقول أنس بن مالك والله ما مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكة ولا عنبرة ولا كافورة أطيب من ريح رسول الله. أقول أن هذا على الحقيقة، ثم إنه من زيادة المحبة. اسمع إلى أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، لما تحب المرأة زوجها لا تشم منه إلا ريحا طيبة، ولما يحب الرجل زوجته والله لا يجد منها إلا ريحا طيبة، لكن لو كان بينهما بغضاء، حتى لو وضع طيب، لو وضع عطر، لو وضع مسك، تقول له ايه ده، ايه العطر اللي انت حطه ده، جايبه منين ده، ده حاجة ايه ده. وهو كذلك، لكن اصحاب النبي من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا على الحقيقة لا على الخيال والوهم، بل كان ريحه طيب، كان إذا سار في الطريق عرف الناس أن رسول الله كان يمشي في هذا الطريق، بل قالوا ذلك عن مصعب بن عمير أيام الجاهلية أنه كان معروف بين فتيان مكة بطيب ريحه المستورد الذي يأتي من بلاد الروم، وكانت لا تعرف العرب هذه الألوان، فيعرفون أن صهيبا مشى في هذا الطريق، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع إلى عقل أم سليم لما ينتبه النبي من نومها، والحديث له أصل في صحيح الإمام مسلم، ووجدها تجمع العرق في عتيدتها، فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت نجعله في طيبنا نرجو به البركة يا رسول الله. يا سلام، فيقول النبي لها أصبت يا أم سليم. حتى أن محمد بن سيرين أوصى عند موته أن يجعل من هذا الطيب الذي أخذته أم سليم، لأن محمد بن سيرين يقول فسألتها أن تهدي إلي منه فأهدتني. وكانت أم سليم إذا ذابت لتزين عروس طيبتها لزوجها من طيب رسول الله الذي خلطته بسكها أو بطيبها، جعلت منه أخلاط أو أمزاج، فكانت تطيب به العروس، وكانت إذا سئلت شيئا منه أعطت. وكان محمد بن سيرين قد أوصى أن يجعل هذا في حنوطه، أن يجعل طيب النبي في حنوطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أنس بن مالك أوصى أيضا أن يجعل في حنوطه في عند كفني أن يجعل من هذا الطيب الذي جمعته السيدة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. ما أعظم إيمانك يا أم سليم، ما أعقلك يا أم سليم، ما أعقلك يا أم سليم، كيف تفعلين هذا بحبيبك وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي يخص أم سليم لمعرفته بقدرها وعلو شأنها ولمدى حرصها ورجاحة عقلها، كان يخصها بخصيصة. فقد ثبت أن النبي في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في الصحيحين البخاري ومسلم، لما ذهب الحلاق ليحلق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فحلق الشق الأيمن ثم أعطاه النبي لأصحابه، فتفرق شعره، كل واحد أخذ شعره من شعرات النبي، ثم أمسك النبي الشق الأيسر فحلقه الحلاق كاملا، فقال أين أبو طلحة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال أعطي هذا لأم سليم، فكان عند أم سليم تتبرك به وتبرك به، وكانت تداوي به المحسود والمريض رضي الله عنها وأرضاها، رجاء البركة من رسول الله. وعرف النبي منها لها حرصها، وعرف النبي منها حبها، فلهذا خصها بنصف رأسه في حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو نعيم في الحلية، وكذا ابن سعد في الطبقات، لما مات أنس كانت عنده شعرة من شعرات النبي. أنس ابن مالك مات سنة 93 هجرية، يعني بعد موت النبي ب83 سنة، مات سنة 93 هجرية، كانت عنده شعرة من شعرات النبي. قالوا إنه أوصى عند موته أن تجعل هذه الشعرة تحت لسانه ويدفن بها، ليكون معه شيء من أثر ومن بقايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سليم معالم شخصيتها، أولا كمال عقلها وثبات فؤادها، ثانيا عظم حبها وتبركها بآثار نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثالثا سخاؤها وكرمها الذي يظهر واضحا في إهدائها لرسول الله، وفي قصتها مع الرجل الذي جاء إلى النبي وقال يا رسول الله ما عندي شيء، فقال النبي من يضيف هذا الليلة؟ فيأخذه أبو طلحة ويذهب إلى أم سليم فيقول لها نوم الصبيان ثم أطفئ السراج ثم اصنعي كأنك تأكلين واتركي للضيف يأكل. فيعجب ربنا عز وجل من صنيعهما، ويبارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من كرمها كيف لا. وهي أم سليم الأنصارية الذين قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كيف لا. وزوجها أبو طلحة، زوجها أبو طلحة لما ينزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول يا رسول الله لقد سألنا ربنا النفقة، طلب ربنا منا النفقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت بير طيبة الماء عذبة الماء كثيرة الشجر، كثيرة الظل، كثيرا ما يذهب النبي إليها فيشرب من مائها ويأكل من ثمر بستانها. فقال: يا رسول الله، أحب أموالي إلي بيرحاء، فهي لله ولرسوله، فاجعلها حيث تشاء يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تكن أم سليم فقط سابقة إلى الإسلام، ولا ثابتة على الإيمان، ولا صانعة للرجال إذ ربت لنا أنس، ولا محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسب، ولا خصها النبي بالبركة بأن جعل عندها أثرة من العرق أو من الشعر، بل إن أم سليم من جوانب شخصيتها ومن كمال تربية النبي لها أنها لم تكتفي بأن تكون زوجة صالحة، ولا أما رؤومة، ولا مربية عاقلة عالمة ربت ابنها على الإيمان والإسلام، بل كانت أيضا مجاهدة. عجيب، مجاهدة. نعم، نرى أم سليم في ميدان الجهاد، نعم، كما نراها سابقة للإسلام، نعم، نراها زوجة صالحة لزوجها تعينه على فعل الخيرات، نعم، نراها مربية صالحة أما رؤوما لأولادها، نراها صابرة عند البلاء، لما تفقد ولدها لا تلطم خدها ولا تشق جيبها، بل تقوم إلى زوجها فترعاه وتؤانسه وتنعي إليه الولد بطريقة مدرسة علمتنا كيف تصبر على البلاء، رضي الله عنها وأرضاها. ثم اسمع إليها في ميدان يفر منه الرجال. تثبت أم سليم في ميدان يخشاه أكابر الرجال، تثبت أم سليم تجاهد في سبيل الله. نعم، وهذا من معالم شخصيتها، جهادها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس بن مالك: ابنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو بنساء الأنصار، منهم أم سليم، ومعهم عائشة وفاطمة وأم أيمن وأم عمارة. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو بنساء الأنصار، منهم أم سليم، ومعهم عائشة وفاطمة وأم أيمن وأم عمار. وفي رواية قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار. الله، يغزو بأم سليم، نعم، ونسوة من الأنصار، نعم، يغزو، نعم، غزا النبي بأم سليم وخرجت مع رسول الله في غزوة أحد وفي فتح خيبر وفي غزوة حنين، وكان لها دور عظيم مع رسول الله والجهاد في سبيل الله. ما أرادت رضي الله عنها أن تكتفي بإسلامها، بل إن شاء الله بعد هذا الفاصل نعود مع أم سليم وجهادها، وقفة مهمة ومعلم واضح من معالم شخصيتها لا بد أن نعيش معها، حتى نعلم بناتنا ونساءنا أن الإسلام لا يكتفي بجانب، لا يربي المرأة على جانب دون جانب، ولا يهتم بجانب العلم والعبادة فحسب، بل لا بد أن تكون الشخصية متكاملة. هذا ما نراه مع أم سليم بعد هذا الفاصل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سنعود، عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدعت أم سليم في جميع أطوارها وفي جميع مراحل حياتها. أبدعت أم سليم في جميع جوانب الإيمان وأسهم الإسلام، فالإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، والصوم سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. أم سليم أبدعت في كل هذه الجوانب من جوانب الإسلام، حتى الجهاد، حتى الجهاد، رغم أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجهاد، فقال: جهادكن أن تحسن المرأة إلى زوجها حسن تبعلها لزوجها، جهادها أن تحافظ على صلاتها. أعظم الجهاد للمرأة أن تحافظ على صلاتها، وهذا من مرويات أم سليم نراه بعد ذلك. لكنها أبت أن تجلس مجلس النساء، بل أحبت أن تصاحب رسول الله، وهذا أيضا من حبها لرسول الله. ثانيا، من ملازمتها لزوجها، علمنا مما سبق أنها كانت تخرج مع أبي طلحة في كل مرة يخرج فيها، ما كانت تترك زوجها أبدا في حال من الأحوال، رضي الله عنها وأرضاها. فخرجت مع النبي في يوم بدر، وخرجت مع النبي في فتح خيبر، وخرجت مع النبي في يوم حنين. اسمع إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن أم سليم خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، ويقول عنها كما في الصحيحين: رأيت أم سليم وعائشة رضي الله عنهما تنقزان القرب أو القرب، القرب أو القرب التي يحمل فيها الماء الكبيرة، تحملانها على متنها وتهرولان تسقيا العطش وتداوي الجرحى. يقول أنس بن مالك: لقد رأيت أم سليم في يوم أحد وعائشة وإنهما لمشمرتان حتى رأيت خدم سوقهما وهما يحملان القرب على ظهورهما أو القرب على ظهورهما أو متونهما، فيفرغانها في أفواه القوم ثم يرجعان فيملأنها. خرجت أم سليم في يوم أحد لتداوي الجرحى وتسقي العطشة، ومعها عائشة أم المؤمنين، عائشة الصغيرة، ومعها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: في يوم أحد رأيت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها وهي تحمل الماء على ظهرها وتسعى لتسقي العطشة، ثم تعود وترجع إلى أن تسقي العطشة رضي الله عنها وأرضاها. خرجت مع النبي لتعلم المرأة أن لها دور في كل المجالات، وهذا يرد على أدعياء أن الإسلام يمنع المرأة من المشاركة في الحياة العامة، لكن بشروط، لكن بآداب وأخلاق. لا نأمرها أولا أن تخلع حجابها أو أن تزيل نقابها أو أن تلبس القصير من ثيابها، أو أن تتعطر وتتزين بالأصباغ ثم تخرج إلى الرجال فتشاركهم في الأعمال. من قال هذا؟ بدل أن تحافظ على المجتمع نفسد المجتمع، بدل أن تحافظ على الرجال تفسد الرجال. أم سليم لما خرجت لتداوي الجرحى وتسقي العطشة وتعين المجاهدين، ما خرجت لإثارة فتنة ولا خرجت لإشاعة فاحشة، بل خرجت لإقامة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شتان بين مجتمع وبين تربية، وشتان بين أدعياء الفجور والفحش، أين من أين؟ يقول أنس بن مالك: وخرجت أم سليم أيضا في فتح خيبر. يقول أنس بن مالك: خرج النبي إلى خيبر ومعه 20 امرأة، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر ومعه 20 امرأة منهم أم سليم. يا سلام، إلى خيبر، إلى أقصى حدود المدينة، إلى حصون خيبر، معركة رهيبة، معركة شنيعة، حصون منيعة، حصار استمر أيام يصل إلى شهر، وهي معهم رضي الله عنها وأرضاهم مع رسول الله وأصحاب رسول الله في فتح خيبر حتى فتح الله على رسوله حصونها، وحتى غنم النبي غنائمها وجمع سباياها وأسراها، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتصرا، فقسم للنساء من غنائم خيبر نصيب، وجعل لأم سليم نصيبا من غنائم خيبر، وغنائم عديدة، حصون مملوءة بالذهب والسلاح والأموال، وخزائن مملوءة بالثمار والزروع، وأرض خيبر أرض من أصلح الأراضي الزراعية، وغنموا غنائم عظيمة. فقسم النبي للنساء قسما ليس سهم المجاهد، بل أعطاهن نصيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي طريق العودة من خيبر عند مكان يقال له الصهباء، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق العودة قد وقعت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير وسيد خيبر، وقعت سبية في الأسر، ولما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، مضرب المثل في الكمال والجمال، هي بنت سيد قومها وزوجة رافع بن أبي الحقيق، سيد من سادات بني النضير، وسيد من سادات خيبر أيضا، له أملاك وأموال عظيمة. لما وقعت أسيرة في أيدي المسلمين، ذهب رجل إلى النبي وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه صفية وقعت في سهم دحية، ولا تجوز إلا لك يا رسول الله، فإنها بنت سيد القوم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرها بين أن ترجع إلى قومها أو أن تسلم وتزوجها، فأسلمت رضي الله عنها وتزوجها النبي، وصارت أما للمؤمنين وشرفها الله عز وجل. فلما جاء النبي عند مكان يقال له الصهباء في طريق العودة من خيبر، أراد النبي أن يدخل بصفية، فلم يأمن عليها أحدا من النساء إلا أم سليم. قال: يا أم سليم، هاكي صفية فزينيها، مشطيها وغسليها. يا سلام، يعني كمان السيدة أم سليم كانت كوافيرة، كانت بتعمل كوافيرة. إيه نعم، وهنشوف قد تكرر هذا منها رضي الله عنها وأرضاها، كانت تحسن أن تزين النساء. ألم أقل لكم أنها كانت تجعل الطيب الذي جمعته من عرق النبي تزين به العروس لزوجها في يوم عرسها؟ قال النبي لأم سليم: هاكي صفية فمشطيها وغسليها. قالت: فقمت إلى كساءين لي، ما عندها شيء ولا في بيوت ولا حاجة، فقمت إلى كساءين لي فصنعت بهما عريشا على شجرة، وغسلتها ومشطتها وهيأتها، ثم دعوت النبي إليها، فبنى النبي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أراد النبي أن يرحل، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن جعلها وراءه فهي زوجته أم المؤمنين، وإن تركها تمشي مع القوم فهي مملوكة ملك يمين لها. فلما أراد النبي أن يرحل بالسيدة صفية، أراد أن يرحل بها، أناخ البعير وجلس النبي ووضع ركبته لها، فوضعت ركبتها على ركبته، وركبت البعير وراء النبي، فقال وألقى عليها كساءه، أو ألقى عليها الحجاب، فعلم أصحاب النبي أنها أم للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين. من الذي هيأتها؟ السيدة أم سليم رضي الله عنها وأرضه. وأيضا لما أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهدى له المقوقس حاكم مصر والإسكندرية، أهدى إليه السيدة ماريا وأختها سيرين، أخذ النبي ماريا وسيرين وأنزلهما في بيت من؟ في بيت السيدة أم سليم، عشان تعرف قدر أم سليم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعرف كيف كان قريبا منها وكيف كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوضع النبي ماريا وسيرين أختها عند السيدة أم سليم، فأخبرها النبي أن تعطي أو يذهب شاعر النبي حسان بن ثابت فيأخذ سيرين له، واصطفى النبي لنفسه ماريا، فكانت السيدة أم سليم رضي الله عنها تمشط السيدة ماريا وتزينها للنبي وتطيبها وتعطرها له، ثم تأذن للنبي أن يدخل عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ننسى جهاد أم سليم لا ننسى أبدا موقفها يوم حنين، هو اليوم المشهود الذي تعرض له أصحاب النبي لامتحان شديد صعب عسير. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أقول يوم حنين بعد فتح مكة خرج النبي إلى قبائل هوازن وثقيف لفتحها، وكانت معركة حنين التي وصفها المؤرخون بأنها من أصعب مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أشدها، رغم أن عدد جيش المسلمين أصبح 12,000 حتى أن أصحاب النبي قالوا لن نهزم اليوم من قلة، احنا كام 12,000؟ لا يمكن، احنا كنا بننتصر في بدر واحنا 300، وانتصرنا في احد واحنا 700، ومش هننتصر في حنين واحنا 12,000. وخرج الطلقاء 2,000 من مسلمي يوم الفتح من اهل مكة خرجوا مع رسول الله، وكان جيش النبي في فتح مكة 10,000، و2,000 من الطلقاء من حديث الاسلام خرجوا مع النبي، وخرجت أم سليم ومعها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول حدثت المفاجأة والمباغتة، وقد صنعوا كمائن للمسلمين على جنبتي الوادي، ثم فاجأوا جيش المسلمين ففر جيش المسلمين هاربين، وثبت 100 مع النبي الأمين، وكان ممن ثبت في غزوة حنين السيدة أم سليم. عجيب، فر الرجال وثبتت أم سليم، وكذلك ثبتت أم أيمن بركة، حتى أنها كانت تحثي التراب في وجوه الفارجين وتسبهم وتشتمهم، أتفرون عن رسول الله؟ تهربوا وتسيبوا النبي؟ السيدة أم سليم ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى أعجب ما تسمع، وكانت السيدة أم سليم في غزوة حنين حامل متم في أشهرها أو في أيامها الأخيرة من حملها رضي الله عنها وأرضاها، وقد عصبت أو ربطت خنجرا في جنبها، ربطت ثيابها كده، بتعرفوا الواحد لما بيشتغل ويبقى فيه شغل متعب ويريد أن يجتهد في عمله كما يصنع الرجال والنساء، بيجيب ثيابه كده ويربطها يحزمها علشان يهتم أو يجتهد في العمل. السيدة أم سليم في غزوة حنين ربطت ثيابها وعصبت حزاما على حقوها أو على بطنها، ثم جعلت خنجرا في جنبها. خنجر يا أم سليم؟ خنجر؟ نعم. حتى رآها أبو طلحة فعجب منها، قال ما هذا يا أم سليم، انت جاية تسخل عطشة والدول جرحة، ما هذا الذي، وما فعلت واحدة إلا أم سليم هذا. فقال عجب أبو طلحة منها وقال لها ما هذا يا أم سليم، قالت خنجر، قال ما تصنعين به، قالت إن دنا مني مشرك أو كافر بعجت أو بقرت به بطنه. يا نهار أبيض، يا الله عليك يا أم سليم، يا الله عليك يا أم سليم، ما هذا، ما هذا، ما هذا الجمال، ما هذا الكمال، ما هذه الجرأة، ما هذا الثبات، ما هذه قوة القلب، ما هذا الإيمان الذي ملأ القلب. كل هذا يدور مع أم سليم في إيمانها وتربيتها، تتخذ خنجرا يوم حنين، حتى أن أبا طلحة يذهب إلى النبي ليضحكه في المعركة، يذهب إلى النبي ليضحكه، يقول يا رسول الله انظر إلى أم سليم، يقول ما لك يا أم سليم، يقول إنها اتخذت خنجرا يا رسول الله، مع خنجر سيف، مع خنجر يا رسول الله. فيقول لها النبي وما هذا يا أم سليم؟ أبو طلحة يريد أن يسمع النبي من أم سليم، فيقول لها النبي ما هذا يا أم سليم؟ تقول خنجر يا رسول الله اتخذ. قل ما تفعلين به؟ تقول إن دنا مني مشرك أو كافر بقرت بطنه يا رسول. بقرت بطنه، واحد يسمع هذا الكلام يقول إن الإسلام علم المرأة الدموية أيضا، ما علمهن الدموية، بل هن أرحم وأعقل وأعظم النساء. قالت إن دنا مني مشرك يعتدي علي، إن دنا مني مشرك يتجاوز حدوده، إن دنا مني مشرك يريد أن يتحرش فيه بقرت بطنه. نعم، تدافع عن نفسها، بطلة. بل إنها تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله اقتل هؤلاء الفارين، هاتهم واحد واحد واقتلهم، لأنها ظنت أنهم من المنافقين، وما فروا إلا لنفاقهم، ما أسلموا حقا. فقال النبي يا أم سليم لما؟ فقد أحسن الله وكفى. الحمد لله، نصرنا الله على عدونا وانتصرنا عليهم وفروا هاربين وغنمنا الغنائم وتم فتح حنين بعد ذلك. فيعلمها النبي الدرس يا أم سليم لا، فقد أحسن الله وكفى، كفانا الله شر الأشرار ونصرنا الله على الأعداء. هذه واحدة، ألم أقل لكم والله الذي لا إله غيره، أنا لما تكلمت عن أم سليم وأفضت أردت أن أبين لنسائنا بل لرجالنا نموذجا من نماذج المرأة التي تربت في مدرسة الإسلام الحق. مدرسة، هذه أم سليم مدرسة، مش هي بس، ما احنا شفنا السيدة فاطمة أم بنت أسد، شفنا السيدة أم رومان، وسنرى ذلك على طوال حلقاتنا في صانعات الأجيال مربيات الرجال، سنرى نماذج نحتاج إليها أن نربي بناتنا عليها. بالله عليكم أنا أعلم أن في نسائنا وبناتنا نماذج، نماذج طيبة، نماذج مشرفة، نماذج ثابتة صابرة، نماذج محتسبة، نماذج داعية، نماذج معلمة، نماذج ربت لنا أيضا رجال. فكل هؤلاء العلماء والشيوخ من الذي رباهم؟ إنهن نساء، نساء ربت هؤلاء العلماء والشيوخ. من الذي رب القادة الأفاضل؟ من الذي رب لنا هذه النماذج الطيبة؟ إنهن النساء. فلنتعلم من هؤلاء، وأسأل ربي أن يجمعني بهم بصحابة النبي والتابعين لهم بإحسان في دار مقاومته، وأن يجمعني بالصالحين على الخير والصلاح، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة الإيمان والسعادة. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبارك لنا في مصرنا بلدنا، وأن يبارك لنا في أمننا وإسلامنا، وأن يبارك لنا في نسائنا وأولادنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في رجالنا وشبابنا، وأن يبارك لنا في ديننا وفي قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.